العليم شر الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آل الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ما زال الكلام في الاستثناء المتعاقب لجمل متعددة حيث ذكرنا أن هذا البحث طرحه الأصوليون وإن كان بعنوان الاستثناء لأنه غير مختص بالاستثناء بل يشمل كل جمل متعاقبة أو متعاقبة لبعضها البعض متعاطفة مثلا وقد ورد فيها قيد في آخر الجملة فهل هذا القيد ظاهر في الرجوع إلى جميع ما تقدم أم أنه مختص بخصوص الأخيرة فعلا هذا هو البحث الذي يسمى الاستثناء المتعاقب لجمل متعددة طبعا هذا البحث كما قلنا طرح أولا بلحاظ يعني مثال في الآية الكريمة كان قول تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فذكر لهم أحكام ثلاثة فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا هل هذه إلا الذين تابوا استثناء من الأخير أو لا استثناء من الجميع أيضا مثلا من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا هذا إلا أن يصدقوا مختصة بالأخير أو تشمل حتى الذي سبقها مثلا قلنا مثلا في الآية الكريمة من نسائكم التي دخلتم بهن هل المقصود قيد بخصوص الأخير أو يشمل حتى ما سبقها فعلا لذلك هذا البحث هو بحث عندك جملة وهذه الجملة فيها مواضيع متعددة أو أحكام متعددة وورد استثناء في الأخير هل هذا الاستثناء راجع للجميع أو أنه مختص بخصوص الأخيرة فعلا طبعا قلنا هذه المسألة أصولية منذ القدم مطروحة منذ زمن بعيد جدا يعني زمن المرتضى والطوسي رحمة الله تعالى عليهما ولعله تكون موجودة أيضا في كتب الأصولية للمعتزلة والعامة أيضا هذه المسألة فعلا وعلى كل الماتن رحمة الله تعالى عليه بدوا طرح مسألة هي مسألة أنه قبل الورود في هذه المسألة عندنا أمرين لابد من التنبيه عليهما الأمر الأول أن القدر المتيقن أن الاستثناء راجع إلى الأخير ولا ينبغي الشك في هذا لا من قريب ولا من بعيد يعني من الشيء الأكيد في هذه المسألة أن الاستثناء أو القيد يكون راجعا إلى الجملة الأخيرة إلى الكلمة الأخيرة يعني في مثال الآية الكريمة أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإذا لا إشكال بأن الحكم بالفسق موقوف على عدم التوبة فحيث يتوبون يرتفع الحكم بالفسق هذا هو القدر المتيقن من الدليل لا ينبغي الشك في أن القيد راجع إلى خصوص الأخير لكن هل يرجع إلى الجميع أو لا هنا الكلام ينبغي أن يكون فمحل النزاع ينبغي أن يكون في رجوع الاستثناء إلى الجميع أو لا هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني هو تنبيه بسبب شيء طرح في كتاب المعالم للشيخ حسن رحمة الله تعالى عليه هذه المسألة هل يعقل هل هناك مانع لغوي أو عقلي من رجوع الاستثناء إلى الجميع أو لا يعني بحث ثبوتي هل يعقل ثبوتا رجوع الاستثناء للجميع أو لا مش بحث إثباتي مش استظهاري أنت بتدري إذا نحن أردنا أن نقول هل ظاهر الاستثناء الرجوع إلى الجميع أو أنه مختص بالأخير هذا فرع أن يكون يعقل أن يرجع إلى الجميع وألا لو افترضنا أن نحن ماذا قلنا قلنا بأنه يستحيل أن يرجع الاستثناء إلى الجميع وأن الاستثناء مختص بخصوص لا يعقل أن يرجع إلا للأخير فهذا البحث كله يكون ساقط حتى يكون لهذا البحث فائدة لابد أن نكون شو قائلين بمعقولية رجوع الاستثناء للجميع فعلا فإذا هذه المسألة في بحث طرحه الشيخ حسن صاحب المعالم رحمة الله تعالى عليه بسببه الماتن أراد أن يتعرض لهذه النكتة هل هناك معقولية أو ليس هناك معقولية؟ شو النكتة في هذا؟ الشيخ حسن صاحب المعالم عندما طرح بحثه في المعالم ظاهر بعض العبارات منه أنه لا يعقل رجوع الاستثناء للجميع. طبعا هو ما صرح بهالمطلب، يعني ما في بعبارة صاحب المعالم عبارة صريحة يقول فيها بأنه لا يعقل رجوع الاستثناء للجميع فعلا. لكن ماذا فعل الشيخ صاحب المعالم في ذلك البحث؟ يعني في بحث الاستثناء قدم مقدمة، في هذا المطلب قدم مقدمة طويلة، قال هيك عبارته هو بالمعالم: ولنقدم على توجيه المختار مقدمة يسهل بتدبرها وكشفها الحجاب عن وجه المرام، وتزداد بتذكرها بصيرة في تحقيق المقام، وهي أن الواضع إلى آخر العبارة. فهو ذكر هذه المقدمة في المقام بدعوى أن هذه المقدمة تفيده جدا. شو هي المقدمة؟ المقدمة في بيان أقسام الوضع. تتذكر نحن في أول كتاب علم الأصول ماذا بحثنا؟ بحثنا عن من هو الواضع وحقيقة الوضع وأقسام الوضع. بحثنا هناك أن الوضع إما أن يكون وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص. والماتن كان مبناه ماذا؟ أنه الوضع خاص موضوع له خاص، وعام موضوع له عام، وعام موضوع له خاص، كلها ممكنة. لكن ما وقع منها خصوص الوضع خاص موضوع له خاص والوضع عام موضوع له عام. لذلك الماتن يختار بأن الحروف هي من القسم الثاني، وضع عام موضوع له عام فعلا. فهو قدم مقدمة في هذه المسألة صاحب المعالم، حيث قسم أثبت أقسام ثلاثة للوضع، من الوضع الخاص موضوع له خاص كما في الأعلام، والوضع العام موضوع له عام كما في أسامي الأجناس، والوضع عام والموضوع له خاص، وادعى أنه مثل أسامي الإشارات وسائر المبهمات والحروف. ومقصوده غرض من هذا البحث هو ماذا؟ أن يقول أن أدوات الاستثناء التي هي حروف في الغالب، مش كل أدوات الاستثناء حروف، لكن كثير منها ماذا؟ هي حروف، مثل مثلا إلا حرف بالنتيجة. مقصوده أن أدوات الاستثناء التي هي من سنخ الحروف الوضع فيها عام والموضوع له خاص كما هو المشهور. فإذا كان الوضع فيها عاما، إذا كان الوضع فيها موضوع له خاص فيها فلا يصح إرجاعها إلى الجميع، بل لا ترجع إلا إلى خصوص الأخير. شوف عنده عبارته في المقام، يعني دعوى أن إلا من الحروف، وحيث أن الوضع في الحرف على المشهور هو العام والموضوع له خاص، فلا بد وأن يكون المستعمل فيه خاصا، فإلا في مقام الاستعمال لا بد أن يراد بها إخراجه إخراجا خاصا. طب الإخراج الخاص ما هو؟ قدر متيقن الأخير، أما باقي الإخراجات تحتاج إلى استثناءات مستقلة. فإذا بما أن الحروف الوضع فيها عام والموضوع له فيه خاص، فإذا لا يمكن لك في حرف الاستثناء أن تخرج إلا استثناء واحدا، أو أن تصنع إخراجا واحدا، وهذا الإخراج الواحد ليس إلا بلحاظ الجزء الأخير. فلذلك يكون رجوع الاستثناء للجميع محالا لاستلزام استعمال اللفظ في أكثر من معنى. واضح فكرته شو بيفكر هو؟ لأنه هو اعتبر أن الاستثناء هو وضع عام موضوع له خاص، وإذا كان وضع عام موضوع له خاص فإذا لابد أن يكون عندي استثناء واحد. طب وين هو الاستثناء الواحد؟
الأخير.
إذا قلت أن هذا استثناء أخرج الأخير والأول والثاني أيضا، يعني استعملت اللفظ في معاني ثلاثة، هذا هو حاصل كلامهم. اتفاقا الماتن، يعني الماتن في هذا البحث رغم أنه أشار لكلام صاحب المعالم، ما ذكرنا ببحثه الشريف، يعني ما طرح بحثه الشريف سابقا حتى يقول أنا أقول وضع عام موضوع له عام ومشاكل ذلك. بس لا إشكال بأنه هذا لا شبهة بأن هذه الإشكالية لا يمكن طرحها على مسلك الماتن، لأن مسلك الماتن أن الوضع عام والموضوع له ماذا عام. لكن ما أراد أن ينبه عليه العلماء، ما أراد أن ينبه عليه العلماء وحتى في عبارة الكتاب للماتن، أنه حتى لو قلنا بأن الحروف الوضع عام والموضوع له خاص، ففي المقام لا مانع من أن يرجع الاستثناء إلى الجميع. لماذا لا يمانع من ذلك في المقام؟ إما في ثلاث أجوبة ممكن أن تجاوب بها أو جوابين لا أقل، إما لأن المقصود من الخاص الذي قلنا عندما نقول الوضع عام والموضوع له خاص، المقصود منه الخاص معنى الجزء الإضافي، والجزئية الإضافية تتلائم مع ماذا؟ مع الكلية. أو نقول بأن المقصود من الخاص أو الجزئي أن الموضوع له جزئي، المقصود الجزء بمعنى الذي يتقوم بالطرفين وإن كان مع الطرفين يصبح كليا. هذه المسألة المطروحة في قول معي وين ببحث ثمرة المعنى الحرفي، ببحث المعنى الحرفي شو ذكروا الثمرة؟ قالوا الثمرة إذا قلنا بأن الهيئات معاني حرفية، وقلنا بأن في المعاني الحرفية الوضع عام والموضوع له خاص، فإذا كيف تصبح المعاني الحرفية معاني جزئية، وإذا كانت معاني جزئية فصارت الهيئة شيء جزئي، وإذا كانت الهيئة جزئي فالقيد لا يرجع إلى الهيئة بل لابد من رجوعه إلى المادة. وشو يعني القيد لا يرجع إلى الهيئة يرجع إلى المادة؟ يعني القيود كلها قيود واجبات لا قيود وجوب. أنت عندما أقول لك صلي، من أين استفدت الوجوب؟ من الهيئة. من أين استفدت الواجب؟ من المادة. هل إن زالت الشمس فصلي، هل زوال الشمس قيد في الوجوب أو قيد في الواجب؟ بعضهم قد يقول لنا بأن الهيئة معنى حرفي، وإذا كانت الهيئة معنى حرفي فالوجوب معنى حرفي، وإذا الوجوب معنى حرفي فوضع عام موضوع له خاص، وإذا كان خاص لا يمكن تقييد الخاص والجزء، لابد أن يكون كليا لكي تقيده. بماذا أجاب العلماء؟ أجاب العلماء عن هذه الإشكالية بجواب معروف، وأن جزئيته جزئية المعنى الحرفي لا يقصد منها الجزئية التي درستموها في المنطق، بل المقصود من جزئية المعنى الحرفي الجزئية بمعنى تقومه بطرفين، يعني أنه هو معنى غير قائم بنفسه بل هو قائم بطرفيه. لذلك لا مانع من أن يكون المعنى الحرفي معنى كلي تبعا لكلية طرفيه. عندما أقول لك سر من البصرة، أو مثلا سر من البصرة، شو المقصود منه من البصرة؟ من أي نقطة من نقاط البصرة؟ ما حددت لك نقطة خاصة، مع أن كلمة من هي حرف معنى جزئي، لكنها يطفى عليها معنى كلي بسبب كلية طرفيها. فكلما كان الطرف كليا كلما كان المعنى الحرفي كليا، وكلما كان المعنى الحرفي جزئيا كان الطرف جزئيا كان المعنى الحرفي جزئيا. فيقال بأن أدوات الاستثناء ولو قلنا بأنها معاني حرفية لكنها كلية تبعا لكلية أطرافها. بل نقول لك أكثر من ذلك، سلمنا أن المعنى الحرفي معنى جزئي لكن لا أقل معنى جزئي انحلالي، فليقال بأنه استعمل الوضع عام موضوع له خاص، والاستثناء استعمل بمعنى جزئي، لكن حينئذ ينحل إلى ماذا؟ إلى مصادقة ثلاثة بلحاظ الفرد الأول والفرد الثاني والفرد الثالث. فأداة الاستثناء مستعملة بأي نسبة؟ نسميها النسبة الإخراجية، مش من بيقولوا ابتدائية وفي ظرفية، إلا شو نسميها؟ إخراجية، مهكذا. فنقول أداة الاستثناء استعملت في النسبة الإخراجية، هذه النسبة الإخراجية حينئذ تكون تنحل إلى نسب تضمنية ضمنية متعددة بتعدد طرف النسبة، وهذا الانحلال لا يمنع من أن يكون معنا جزئيا فعلا.
ما يريد بغير المعنى المنطقي طبعا،
بدو كنت أكيد على ذاك المعنى. بل 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 المتحصل في كلماتهم أنه ما يريد أن يقوله العلماء أنه سواء قلنا أن المعنى الحرفي معنى جزئي أو معنى الحرفي كان معنى كليا على كلا التقديرين لا مانع من القول بأن الموضوع بأنه يعقل ويمكن أن يكون الاستثناء راجعا إلى تمام الأطراف وهو غير مختص بالأخير فعلا. وحينئذ لا مانع ثبوتي من رجوع الاستثناء إلى الجميع أو رجوعه إلى الأخير. وما يقع موضوعا للنزاع والكلام هو هنا، هل الاستثناء ظاهر في الرجوع إلى الأخير أو ظاهر في الرجوع إلى الجميع؟ يقول الماتن ما بعرف. لا أعلم.
قد
المتيقن الأخير، لكن هل هو يرجع إلى الجميع أو لا؟ ما بعرف. وهذا وهل الكلام احتف بقرينية الموجود، يعني احتف بشيء صالح للقرينية، فحينئذ يكون الكلام مجملا بلحاظ الأوائل، فيكون بلحاظ الأخير مخرجا، لكن بلحاظ الأولين يكون ماذا؟ مجملا. اللهم اللهم تحتاج إلى دعاء، اللهم إلا أن تقول بماذا؟ بأن أصالة العموم أصل تعبدي. إذا قلت بأن أصالة العموم أصل تعبدي، نعم، فلن نرفع اليد عنه إلا مع العلم بقرينة. لكن طالما أنه لا نقبل نحن أن أصالة العموم أصل تعبدي، فمجرد الشك في قرنية الموجود يوجب الإجمال. هذا حاصل كلام الماتن في هذه المسألة. وإلى هذا أشار بقوله الاستثناء المتعقب لجمل متعددة، هل الظاهر هو رجوعه إلى الكل أو خصوص الأخيرة أو لا ظهور له في واحد منهما، بل لا بد في التعيين من قرينة أقوال. والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة، على أي حال ضرورة أن رجوعه إلى غيرها إلى غير الأخيرة بلا قرينة خارج عن طريقة أهل المحاورة. يعني ما ممكن أن يعني أنك تقول لي بأنه ماذا؟ بأن الاستثناء يقصد منه غير الأخيرة. ما عندي مشكلة عقلية أن تفعل ذلك، لكن بدك قرينة، يعني إخراج الأخيرة عن كونها مستثنى منها تحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، خروج عن عرف أهل المحاورة. وكذا في صحة رجوعه إلى الكل، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم حيث مهد مقدمة لصحة رجوعه إليه أنه محل إشكال والتأمل. يعني ظاهر صاحب المعالم أنه ماذا؟ أنه مشكلة القول برجوع الاستثناء للجميع، وذلك ضرورة أن تعدد المستثنى منه كتعدد المستثنى لا يوجب تفاوتا أصلا من ناحية الأداة بحسب المعنى، كان الموضوع له في الحروف عاما أو خاصا، وكان المستعمل فيه بالأداة فيما كان المستثنى منه متعددا هو المستعمل فيما كان واحدا، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب. وتعدد المخرج أو المخرج عنه خارجا لا يوجب تعدد ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوما، بل هذا يكون ماذا؟ مصادق الإخراج وليس مفهوم الإخراج. وبذلك يظهر أنه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، كل منهما محتمل، وإن كان الرجوع إليها إلى الأخيرة متيقنا على كل تقدير. نعم، غير الأخيرة من الجمل لا يكون ظاهرا في العموم لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهرا فيه، فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول، يعني نرجع الأصول العملية. اللهم إلا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور، فيكون المرجع عليه، يعني على القول بحجية أصالة العموم تعبدا أو أصالة الحقيقة تعبدا، أصالة العموم إذا كان وضعيا لا ما إذا كان بالإطلاق مقدمات الحكمة، ولا إذا كان مقدمات الحكمة فلابد أنه ما تتحد أنه في مقام البيان ولم يذكر قرينة، وأنت تحتمل أن هذه قرينة. شو الفرق بين أصالة العموم وأصالة الإطلاق؟ أصالة العموم إذا قلت أنه أصالة الحقيقة تعبدا، أصالة العموم دلالة وضعية، فأقول أصالة العموم تعبدية، بس لا أستطيع أن أقول أصالة الإطلاق تعبدية، لأنه نحن عندنا أصالة الإطلاق هي بمقدمات الحكمة، صح ولا لا؟ أحد مقدمات الحكمة أن لا تقول قرينة، وهذه يحتمل أن تكون قرينة، فحينئذ شو؟ لا يمكن لك ذلك. فإنه لا يكاد تتم بتلك المقدمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، لأنك لم تحرز أنه لم يقل قرينة، بل هناك شيء يحتمل قرينيته. فتأمل حسب ما أشار في الهامش، أنه لا نسلم، أن قد يقال بأننا لا نسلم بأن ذكر الاستثناء صالح للقرينية، فيمكن لنا التمسك بالإطلاق. اللهم إن مجرد صلوح ذلك بدون قرين عليه غير صالح الاعتماد عليه، فطالما أنه لم يصرح بأنه قرين لك التمسك بالإطلاق. ثم ذكر تحت التأمل فافهم، يعني هذا فتأمل فافهم فيه. فعلا واضح أنه في إشكال على كل حال، يعني واضح أنه مشكلة.
المشكلة في
أصالة
الإطلاق، يعني
إيه مشكلة في أصالة الإطلاق؟ هل يقال بأنه إذا أنت قبلت بأنها قرينية موجود، ينبغي أن تقول بالإجمال بالإطلاق؟ أنت تدري أنه حيط في الكمبيوتر عندي؟
لا بس ماشي ولا شيء، بس نحاول نعالج المشكلة. لحظات أكون معك.
المهم نرجع نحن إلى مسألة جديدة، فصل جديد، تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد. هذه المسألة، هذا الفصل مطروح كمان منذ القدم بين العلماء، وحيث كان ينسب إلى، يعني اختار جملة من علماء الإمامية قديما مو حديثا، قديما مثل الشيخين، مثل السيد المرتضى والشيخ الطوسي، عدم جواز تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، خلافا لمين؟ للآن ما هو معروف الآن بين العلماء من جواز تخصيص العام القرآني بالأخبار الأحد. طبعا السيد المرتضى ينكر تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد، لأنه ينكر حجة خبر الواحد. شيخ الطوسي الوجه في إنكار العمل بخبر الواحد، عدم تخصيص الكتاب بخبر الواحد، أنه يعتقد بأنه لا يمكن لك تخصيص العلم بالظن، وخبر الواحد ظني والقرآن ماذا؟ قطعي، فلا يخصص العلم بالظن. لكن بعد ذلك طبعا بغض النظر عن سيرتهم العملية خارجا للعلماء، بس أنه الظاهر أن سيرتهم كلهم على تخصيص العام بالخبر، لكن هل هو خبر واحد عندهم أو لا؟ هذا بحث آخر قد يكون. بس على كل حال نقول هكذا، نحرر محل نزاع بهالطريق، نقول لا إشكال في صحة تخصيص الكتاب بالكتاب، فقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، مثل هذه الآية، دل على قتال جميع الكفار مطلقا ولو كانوا من أهل الكتاب. إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، لكن الله تعالى في آية أخرى ماذا قال؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فخصص القتال إلى وقت ماذا؟ أداء الجزية. فهو فآية إذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، هذه الآية مخصصة بماذا؟ فيما لو أدى الذين كفروا الجزية. فيها شيء هذه؟ هذه نسميه تخصيص الكتاب بالكتاب. وأيضا لا إشكال بتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، لا إشكال بتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فإن الآية لو تمسكنا بإطلاقها ماذا تشمل؟ كل أموالك، صح ولا لا؟ أنا من كل أموالك أفرض ماذا؟ أخذ زكاة. فكل ما يتمول من أموالك الشريفة فيه حق ماذا؟ حق الزكاة. لكنه تواتر عن النبي أن الزكاة ليست مطلقة، بل هي مختصة بأصناف معينة لا أقل. نحن على مذهب الإمامية هي الأصناف التسعة المعروفة، الأنعام الثلاثة والغلات الأربعة والذهب والفضة. واضح إن شاء الله تعالى. وين الكلام كل الكلام؟ الكلام كل الكلام أنه لو ورد عام قرآني وخبر واحد، هل هذا العام القرآني قابل للتخصيص أو لا؟ مثلا وسنحن نذكر مثالا مذكور في كلمات الشيخ الأنصاري، وإن كان هذا المثال قد واحد يناقش فيه. قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. حل صيد البحر، افترض أن الآية ظاهرة بأنه حل ماذا؟ مطلق، وأنه دل على ماذا؟ على حلية كل صيد البحر فعلا. هل إذا قام دليل خاص على حلية على حرمة الأسماك غير ذات الفلس، وهي أخبار آحاد مثلا، هل يمكن تخصيص الكتاب بهذه الأخبار أو لا؟ هل يجوز تخصيص الأخبار العمومات القرآنية بالأخبار الآحاد أو لا يجوز ذلك فعلا؟ برجع بعيد، هذا البحث سبب طرحه أن الخبر الواحد ظني. لو كنت أنت واحد أخباري أو محدث، ما كنت هذا البحث له قيمة عندك. ليش ما له قيمة عندك؟ لأنك تعتبر أن أخبار الآحاد صادق، يقينية الصدور، معلومة الصدور. أنت وين تطرح هذا البحث؟ إذا أنت كنت من جماعة الظنون، أهل الظنون، أنت صرت أصولي، وإذا كنت مثلا أصولي من جماعة حجية الظن وما شاكل ذلك، تفتح بابا لهذا البحث. وإلا لو كنت أخباريا محدثا، لما كنت ترى وقعا لمثل هذا البحث، لأنه لا إشكال عندك بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد، لأن خبر الواحد هو علم مثلا. هذا البحث مختص بما لو كان خبر الواحد ظن. لذلك نحن عم نقول خبر واحد، مقصودنا من الخبر الواحد كل ما يفيد الظن. لذلك لو افترضنا أن هناك خبر واحد لكنه قامت القرائن على قطعية صدوره، يكون خرجنا عن محل البحث. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذا البحث هو فكر طرحه أنه عندي خبر واحد ظني الصدور، وعندي كتاب قطعي الصدور، هل يمكن تخصيص قطعي الصدور بظني الصدور أو لا يمكن ذلك فعلا؟ هذا هو محل الكلام بين العلماء رحمة الله تعالى عليهم. لذلك أصلا الماتن، طبعا الماتن عندما استدل، أول دليل طرحه الماتن على الجواز هي السيرة، بالي حيث دل سيرة المتشرع المعاصرة للمعصومين، إذ لا ريب أن في أصحاب الأئمة عليهم السلام كانوا كثيرا ما يخصصون الكتاب بأخبار أخبار الأحاد فعلا. ما أدري، يعني في عندي مشكلة دائما بالاستدلال بالسيرة، عندي مشكلة في هذا بالأخبار. يعني أنت ينبغي لك شو تسوي حتى تستدل بالسيرة على أي بحث من أبحاثك الشريفة؟ لابد أن تثبت أن الخبر بالنسبة لهم كالخبر بالنسبة لك. يعني هل كان أصحاب الأئمة عليهم السلام يرون أخبار الآحاد أخبار ظنية كما تراها أنت ظنية؟ ايه، مش المعطى على كوني اخبار احد. ما اتفقنا الان بتحرير محل النزاع ان اذا كانت هذه الاخبار معلومة الصدور يجوز تخصيص بها. يعني هل بعبارة واضحة، هل يجوز لك ان تقيس نفسك على الرواة؟ ما ادري، اذا انت تعتقد بان اخبار ظنية، باي حق تقيس نفسك عليهم؟ بزمن العسكريين، مين قال بأن هؤلاء الأصحاب، أنا قد أدافع عنهم بهذه الطريقة وأقول أن والله بلحاظ العسكريين وشكل ذلك، لكن بتأمل أنت بسيرتهم لهؤلاء. هؤلاء هل كانوا يعتقدون هذه أخبار ظنية؟ يعني أنت افتح مثلا كتاب الكافي أو افتح كتاب الفقيه أو ما شكل ذلك، هل كانوا يتعاملوا مع أخبار الأحاد على أنها أخبار ظنية؟ بالله عليك، شو مرة أنت فاتح كتاب الكافي بحياتك ونظرت في هذا الكتاب الكافي، أنه هل ترى بذهنية الكليني بس يكتب الروايات أنه عم بيفرق بين روايات في العقائد وروايات في الفقه، ولا هو كله ماذا؟ طريقة واحدة وسوق واحد وعقلية واحدة؟ شو تحسوا؟ تحسوا ماذا؟ أنه كله مثل بعض، أنه كله مثل بعض، كله دين، كله دين، هذا دين وذاك ماذا دين، ويؤخذ من الروايات. ما بتحس، ما بيحسك الكلين أنه شخصية ماذا؟ أنه لك أن روايات العقائد لها خصوصيات وروايات الفقه لها خصوصيات، لا كله مثل بعض. هذا يدل على شو؟ وهو في أول كتاب وبمقدمته ماذا يقول عن يقين وبصيرة وعلم، وبيعبر هالعبارات هذه أنه لابد أخذ الدين عن علم ويقين، ومن أخذ الكتاب عن الكتاب والسنة زالت الجبال قبل أن يزول. هل هو ذكره بمقدمته رحمة الله عليه؟ ما في لا أقال السيرة دليل لبي، مش هيك بتقولوا أنتم؟ وإذا كانت السيرة دليل لبي، من قال لكم بأن السيرة قائمة حتى لو كانت الأخبار ظنية؟ خصوصا على تعابيرهم ظنية، يعني أنه ولو 70-60% بعض الأحيان. يعني وعلى كل حال يقول ماتن: الحق جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص. هذه العبارة بخبر الواحد المعتبر بالخصوص، يعني أن يكون بنسميه نحن بالاصطلاح بالعلمي، يعني أن يكون مقام الدليل على اعتباره، مثل مثلا آية النبأ. آية النبأ هي دليل خاص أثبت حجية خبر الواحد، مقابل الخبر إذا قلت بأنه حجة من باب الظن المطلق له دليل الانسداد. واضحة الفكرة؟ نحن يعني مش تتذكر اصطلاح الظن الخاص والظن المطلق؟